باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 14 بقونا الكنيسه بتحتفل باستشهاد القديس ابا كير ورفيقه، وبتحتفل بنياحه البابا يوانس 19. هو بابا ال 113 من بابوات الكرازه المرقسيه. هو الحقيقه قعد على الكرسي المرقسي في فتره في غايه الخطوره سياسيا، فتره الحرب العالميه الثانيه، وهو كان راجل اداريا قوي جدا وانسان حلو قوي. هو اتولد في البداري باسم بخيت في اسيوط 1847، وكان ابوه عنده مزارع واطيان. اتربى كعاده التعليم في الفتره دي في كتاب، تعلم قرايه وكتابه وحساب، وكان بيباشر اعمال الزراعه مع والده. وهو عنده 27 سنه حب ان هو يترهبن، فراح ساب بيت ابوه من غير ما يعلمهم، وراح لان هو كان وحيد، وراح دير البراموس اترهبن هناك، اترهبن باسم ابونا يوحنا. وبعد سنه من دخوله الدير حطوا الايد عليه ورهبنوه، يعني قعد في الاختبار سنه، ولقوه انسان حلو قوي، ناسك جدا، محب للصلاة، محب للأباء الكبار في السن اللي هم بيسموه أباء الشيوخ البرية. فحطوا الإيد عليه بعد سنة من رهبنته وادوله كهنوت. ودي حاجة غريبة، يعني انتوا متخيلين 27 سنة يخش الدير، 28 سنة يبقى راهب، 29 سنة يبقى كاهن جوه الدير. بعد سنة أمس الدير، الأب الكبير بتاع الدير، بقى رئيس، بقى أسقف منفلوط. فالبابا من كتر ما سمع عنده ده في سنتين حط الايد عليه، اداله رتبة قموسية، بقى قموس الدير، يعني بقى رئيس الدير وهو عنده 30 سنة. ورئيس الدير عنده 30 سنة وتاريخ رهبانته 3 سنين. تقول لي ياه، اقول لكم هو ربنا كان شايف فيه حاجة مهمة قوي، وتدبير ربنا تم من خلاله فعلا للكنيسة. قعد 10 سنين قموس الدير او رئيس دير البراموس. بعد 10 سنين كرسي البحيرة بقى فاضي، فجي البابا كيرلس الخامس البترك وقتها، فحط الايد عليه دعاه، وحط الايد عليه وسماه انبا يؤنس اسقف البحيرة. لكن لانه لقاه كمان عنده فكر اداري جيد بجانب روحانيته القوية، فقال له بص انا عايزك تكون الوكيل بتاعي في اسكندرية. يعني ايه وكيل بتاعه في اسكندرية؟ البابا لحد بابا الكرازة المرقسية لحد البابا خريستو زولوس اللي هو نص القرن الحداشر كان في اسكندرية، كان الكرسي السكندري بتاع ماري مرقس كان البابا بيقعد في اسكندرية لحد نص القرن الحداشر. وبعدين لما بقت القاهرة هي العاصمة الرسمية، وبقى لابد ان البابا يكون موجود في مركز العاصمة، اتنقل من منتصف القرن الحداشر للقاهرة، فأصبح القاهرة تبع البابا. لكن اسكندرية ما ينفعش، لان اللقب بتاعه الكرازة المرقسية وبابا الاسكندرية ما ينفعش يبقى فيها حد تاني. لكن وقتها البابا كيرلس الخامس وجد اني يفضل ان في حد يكون كمان وكيل لي في اسكندرية، فبقى هو اسقف البحيرة، والبابا اداله انه يبقى وكيل البابا لادارة الاسكندرية. خلي بالكم ده شيء مهم، لانه بعد شوية مطران المنوفية، خلي بالكم بحيرة ماسك بحيرة واسكندرية، مطران المنوفية هيجيله مرض في عينيه هيعمى، فهيطلب من الانبا يؤنس مطران البحيرة ووكيل البابا في اسكندرية انه يباشر مهام ابروشيته وهو موجود. خلي بالكم عشان الكلام ده حصل في عصرنا وناس كتير قاعدوا يعملوا زيطة، ده الكلام ده في تاريخ الكنيسة حاصل، مفيش مشكلة. مفيش مشكلة عشان الناس كان عندها محبة، يعني مفيش مشكلة عشان الناس كانت قلبها واسع ومخها كويس، فاهمين الدنيا شكلها ايه. المهم الكنيسة تمشي، مين يديرها بقى، مين يكون الافضل، دي تدبير ربنا. فمش كده وبس، ففضل المطران المنوفية موجود لأنه ما كانش قادر يباشر مهام الأبرشية بتاعته عشان عينيه، مطران ولكن اللي بيباشر المهام فعلية أنبا يؤنس. الغريب أنه بعد ما تنيح كمان حصل حاجة مهمة، كل الشعب والكهنة بتوع المنوفية راحوا لبابا كيرلس الخامس وقالوا له عايزين أنبا يؤنس يستمر مطران لينا. متخيلين؟ طب إزاي؟ قالوا ننضم لأبرشيته. فبقت أبرشيته البحيرة والمنوفية ووكيل البابا في اسكندرية، عشان برضو أصلي الكلام ده لما حصل في عصرنا ناس قالت إن الكلام ده مش قانوني. لا أرجوكم ما حدش يتكلم إلا ما يكون فاهم كنيسة كويس، ده الكلام ده قانوني. بعد شوية انتقل البابا كيرلس وأصبحت الكنيسة محتاجة بترك. البابا يؤنس لما قعد أظهر إدارة جيدة جدا وقدر أنه يبني في البحيرة والمنوفية 30 كنيسة في عصر من أصعب العصور، هحكي لكم عنه كمان شوية، وقدر أنه كمان يعمل فكرة لطيفة جديدة أنه يشتري فدادين لأجل الفقراء. يعني إيه؟ يعني اشترى 24 فدان وقال من ثمر الفدادين دي نصرف على فقراء، فكده مش محتاجين الفقراء بقى انهم يستنوا ان الناس تديهم فلوس دايما، وده فكرة لطيفة جدا. البابا يؤنس من ضمن الوفد اللي حط دستور 23، الدستور ده لحد النهاردة اللي بينكم تابع سياسة يقولوا افضل دستور اتحط لمصر، هو من ضمن الناس اللي حط دستور 23. اتنيح البابا كيرلس الخامس، فوجدوا ان البابا يؤنس نتيجة نجاحه في ادارة التلت ابرشيات دي انه يبقى بترك. خلي بالكم كان اسقف ابرشية، عشان برضو الناس اللي عاملة زيطة دي. والتاريخ الكنيسة بطاركة كانوا اساقفة كتير، يعني من ضمنهم مثلا البابا بطرس السابع 109 كان اسقف، البابا كيرلس الرابع اللي الكنيسة بتعتبره من علامات التاريخ البطاركة، بطرك 110 اللي هو نقل الكنيسة إلى عصر مستنير، البابا مكاريوس 114، البابا يوساب 115، البابا شنودة الثالث 117 اللي بنعتبره من أحد علامات المضيئة في تاريخ البطاركة وتاريخ كنيستنا كان أسقف، وزي ما قلت لكم الباقي كانوا أسقفة أبرشيات. المهم إن مين ربنا يشتغل بيه. اجتمعت الكنيسة يوم الحد في 7 كيهك 1928 ووضعوا عليه اليد عشان يكون البطرك. حد برضو يقول ايه ده، اصل الاسقف اتحط عليه رتبة البطرك، هي رتبة اسقف بس اداريا بقى هو رئيس اساقفة. اقول لكم المشكلة تقول لي بس يعني ازاي ينصب بياخد رتبة، اقول لكم بنفس المنطق بتاع الأمس اللي كان قسيس، مش بيتحط اليد عليه تاني يقول أدعوك أمس، نفس الفكرة. خليكوا بس روحانيا أعلى، بصوا على السماء، بصوا على ربنا يشتغل بمين. يعني المهم حضر مندوب فؤاد الأول، وقتها كان 1928، وقتها كان فؤاد الأول هو الملك. فؤاد الأول ده كان الملك اللي بعد ما كمال أتاتورك في تركيا أعلن الدولة المدنية، أعلنها سنة كام؟ 1924، ومعنى هذا سقطت الخلافة الإسلامية. كان قبل منه الخليفة السلطان في تركيا، وقع هو فكرة الخليفة وكمال أتاتورك قال لا إحنا هنعملها دولة مدنية. وقتها طيب مصر بقى ليها ملك، الأول كانت خديوي، فملك فؤاد الأول ده أول ملك تابع بالهيمنة التركية، ولكن اللي كان بيمشي البلد وقتها إنجلترا نتيجة إنها كانت حاطة إيدها على البلد بصورة هنتكلم عنها كمان شوية. لما هو بقى بطرك اهتم بالحبشة جدا، هو أول بطرك يروح الحبشة، راح بنفسه الحبشة، رسم رسم هناك جاثوليك ورسم أربع أساقفة. وكان التقليد هناك إن لما يبقى فيه إمبراطور يتحط اللي يحط له التاج المطران القبطي. وقلت لكم قبل كده إن الدستور الحبشي اتغير طبعا، إن كان مطران الأقباط اللي هو مطران الكنيسة اللي هو القبطي كان من حقه إن يعزل الإمبراطور لو وجدوا إنه ما بينفس كلام الكتاب المقدس، يعني ما بينفس كلام ربنا، ولو وجدوا إنه هو حاد عن العدل. كان وقتها الهيسلاسي اللي هو بقى يعني له ارتباط بالكنيسة عندنا. وقتها حصلت حرب، قبل الحرب العالمية يعني 1935 إيطاليا راحت حاطت إيدها على الحبشة. إيطاليا وقتها هحكي لكم عنها قصة كمان شوية. وراح المطران بتاعنا القبطي راحوا قالوا له عايزينك في إيطاليا. خير، اتقابل مع موسوليني، هكلمكم على موسوليني كمان شوية. قال له عايزينك نعملك بطرك انفصل عن الكنيسة القبطية. فقالوا له لا ما ينفعش. قالوا ما ترجعش أثيوبيا على بلدك. وفصلوا الكنيسة القبطية، الكنيسة الأثيوبية عن الكنيسة القبطية لحد أما وقتها طبعا إيطاليا لما دخلت هيسلاسي هرب، وبعدين قدر الأثيوبيين إن هم يستردوا بلدهم تاني. وأول هيسلاسي ما رجع استرد أثيوبيا بعت للبابا إن يرجع له مطران تاني. للأسف في عهد البابا يؤنس دخلوا الأدفنتست والخمسينيين مصر، ودخلوها نتيجة كم إرساليات، لأن وقتها كانت مصر بقت مفتوحة على الهيمنة الإنجليزية، فابتدوا يرسلوا الهيئات دي نوع من أنواع تغيير هوية مصر من هوية قبطية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية لهوية تابعة ليهم. هو كان مهتم جدا بالتعليم، عمل مدارس كتيرة، لكن عمل كمان فكرة مهمة جدا، أنشأ مدرسة للرهبان، ودي كانت شيء مهم قوي. عمل مدرسة للرهبان الأول في اسكندرية لما كان وكيل البابا، وبعدين لما بقى بابا عملها في حلوان، عملها مدرسة ضخمة جدا في حلوان، مدرسة لاهوتية، وجاب لاهوتيين كبار وجاب مفكرين يدرسوا فيها. وقال إن الراهب لابد أن يتثقف، والراهب لابد أن يكون فاهم لاهوت كويس قوي. عمل كمان أول ما قعد على الكرسي البطريركي قال مفيش راهب يبقى برا الدير. البابا كيرلس الله ينحى نفسه قال نفس القصة دي. الحقيقة أنه قبل نياحته عمل قداس وناول الشعب، وبص للشماس بتاعه كده وقال له لم العدة وهات التونية بتاعتي، خلاص أنا مش هاجي هنا تاني. وفعلا خرج من القداس راح قليته اتنيح وهو عنده 95 سنة. كان بيقول جملة لطيفة جدا كان في صلاته دايما، يقول إن نسيناك يا رب في أيام قوتنا، ما تنسناش أنت في أيام ضعفنا. إن نسيناك في أيام قوتنا، ما تنسناش أنت في أيام ضعفنا. اتنيح سنة 1942. الفترة دي بقى سياسيا كانت فترة اضطرابات. حاصل ايه؟ البابا كيرلس الخامس اتوفى، وتوفى بعد منه سعد زغلول، اللي منكم فاكرين طبعا سعد زغلول. وقتها عند سعد زغلول حصل موضوع الوفد، وحصل ان الثورة الشعبية اللي هي اللي عملوا توكيلات لسعد زغلول والوفد انه يتكلم باسمهم، راح اتكلم وقدر انه هو يتفاوض مع الانجليز، ورجعوا عملوا دستور 23، اول دستور مصري زي ما قلت لكم اشترك فيه البابا يؤنس، وكان دستور منتهى القوة، بيدي حريات العقيدة وحرية مواطنة، اللي النهاردة لسه عمالين نفكر يعني نعمل الدستور ازاي. سنة 23 البلد حطت اول دستور مصري مدني يكفل حرية الجميع. لكن الأحداث بعد وفاة سعد زغلول مشيت بصورة فوضوية. الوفد بقى بيتولاه النحاس باشا. عصر فؤاد الأول كان عصر كله اضطرابات، هو ما كانش إنسان إداري كويس، وكان إنسان يعني مش محبوب من الشعب. لكن ابتدت مصر تحصل فيها حاجة تانية مهمة. قلت لكم 24 كمال أتاتورك وقع الخلافة. سنة 28 في مصر ابتدت تطلع فكرة الخلافة في مصر على إيد جماعة الإخوان المسلمين. سنة 1928 فكروا إن هم إزاي يستعيدوا الفكرة، وابتدت في البداية فكرة دينية ودعوة دينية، لكن الأمور السياسية أخذت شكل صراع عالي جدا، ودخلت القصة زي ما قلت لكم فكرة خلافة إسلامية، فإزاي نعمل دولة الخلافة الإسلامية في مصر. كان وقتها اتلغى دستور 23، وبدأوا في عمل دستور تاني ما حصلش، لكن نفس اللي بيحصل الأيام دي على فكرة، ابتدوا يعملوا دستور تاني. الوقتها الوفد كان صاحب أغلبية، كان في أحزاب تانية، حزب الأحرار وده حزب كان له صبغة إسلامية أو الإخوان استخدموه، وحزب كمان اسم مصر الفتاة له صبغة إسلامية الإخوان استخدموه، بس حزب مصر الفتاة بقى عمل اغتيالات، وكان حزب اسمه حزب الاتحاد وحزب الشعب والحزب الوطني. حزب الأحرار أخذ الوزارة من 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 حس باشا بشوية موافقة القصر. سنة 1930 اضطرابات عالية، وزي ما قلت لحضراتكم إن الإنجليز كانوا عايزين البلد تبقى فيها اضطرابات عشان يوقفوا دستور 23. 36 مات الملك فؤاد الأول، وتولى ابنه فاروق الحكم، كان عنده 18 سنة، كان بيتعلم بره في انجلترا، رجع هو عنده 18 سنة، شاب صغير ما فهمش أي حاجة، فابتدوا من البشوات في القصر يتحكموا فيه ويتحكموا في السياسة بتاعة مصر. سنة اتعطل الدستور لحد سنة 38، ركزوا معايا بقى ليه. قبل ما الدستور معطل فطلع المجلس الملي وراح عمل قوانين الأحوال الشخصية 38، الدنيا كانت سايحة، البشوات مأثرين على المشهد السياسي، حتى البشوات بتوع مصر كانوا مأثرين ليهم تأثير في السياسة، البشوات بتوع القصر. المجلس الملي ده ظهر امتى؟ ظهر المجلس الملي على ايد بطرس باشا غالي سنة 1874 ايام الخديوي اسماعيل، وقال له احنا الخديوي اسماعيل قلت لكم قبل كده ان هو بيحاول يعمل بلد ديمقراطية، فقال له الكنيسة كمان تبقى ديمقراطية، احنا عايزين نعمل مجلس ملي يحط ايده على فلوس الكنيسة. وفعلا 1992 حصل صراع، المجلس الملي اخد كل فلوس الكنيسة، ولما اعترض البابا استصدروا امر من الخديوي بنفي البابا كيرلس الخامس لدير البراموس، واتنفى معاه البابا يؤنس، كان وقتها اسقف، نفوه معاه، قعد 5 شهور في البراموس. المجلس الملي تحركات سياسية من المجلس الملي ضد الكنيسة، لكن بعد فترة المجلس الملي حط ايده على الفلوس. وقتها كانت الكنيسة بتصرف على مدارس، على رهبان، على أديرة، ما دفعوش مرتبات، عملوا ثورة وقالوا ما دفعتش مرتباتنا، فالدولة رجعت شالت الفلوس تاني للمجلس الملي ورجعتها للكنيسة. نفس الفكرة، التاريخ بيعيد نفسه، نفس الطريقة، عايزين نحط ايدهم على فلوس الكنيسة، وعايزين الأمور تبقى ليها صورة برا الكنيسة. في الفترة دي بقى البشوات بتوع المجلس الملي ما كانش عاجبهم كلام كتاب المقدس، يعني ايه ان الطلاق يبقى لعلة الزنا بس؟ لا، كانوا عايزين يطلقوا ويتجوزوا زي ما هم عايزين، بشوات ومعاهم فلوس وكلام من، فعملوا لائحة 38 وقدروا بعلاقاتهم ان هم يستصدروا بيها قانون من الملك. زي ما قلت لكم الملك صغير مش فاهم حاجة، اللي بيتحكموا فيها بشوات ودول اصحاب في بعض، فطلع بيها قانون. اعترضت الكنيسة، بابا يؤنس اعترض، والبعد منه كل بابوات اللي بعد منه اعترضوا على 38، اتعطلت القوانين دي فترة، وبعد كده رجعت تاني فيما بعد هقول لكم على ايد شوية موظفين. البابا كيرلس اعترض وعمل مشروع قانون وقدمه سنة 55، قد أصبح برشلونة الله ينحي نفسه اعترض وقدم قانون جديد. لكن أنا مش قادر أفهم ليه الإصرار على أني يحطوا قوانين ضد الكنيسة، هيك نوع من أنواع التدخل في الأمور الكنسية. المهم أنه ده سنة 38، أنا قلت لكم بقول لكم ده نتيجة الأحداث السياسية اللي كلها كانت في صراعات. سنة 39 حصلت معاهدة مع بريطانيا، اتفقوا على الجلاء، لكن ما تمش الجلاء فعليا. الإنجليز بقى ليهم قوة في البلد وليهم قواعد في قناة السويس وفي مصر كلها. في الفترة دي بقى ابتدت صراعات دموية في العالم كله، ابتدت النازية والفاشية في إيطاليا وفي ألمانيا. ألمانيا وإيطاليا كان هو بيتزعموا فكر أوروبا، هما وإنجلترا، ابتدت يبقى في حالة من حالات الاغتيالات العامة. في الفترة دي طلع موسوليني. موسوليني ده قصة. موسوليني عمل حاجة اسمها أصحاب القمصان السوداء. إيه القمصان السوداء دي بقى؟ هو أصلا موسوليني ده مؤسس الحركة الفاشستية في إيطاليا، فاشستي لأن هو أحد أسماءه من موسوليني. هو أصلا كان واحد تعليمه على قده شويتين، عيلة فقيرة، متبهدل من أبوه وهو صغير. المهم أنه عمل فرقة مسلحة متطرفة، مجموعة من العاطلين، خلي بالكم، والبلطجية اللي في الشوارع، لموهم تحت مسمى ثوري، ونحن الثورجية بقى الجداد. بس كانوا قدر انه يجمع 14,000 بلطجي وعاطل وعمل بيهم الحركة الفاشستية. الفاشستية دي حركة مسلحة عملت كم اغتيالات، لدرجة اني قال كده قدام ال 14,000، اما اني روما تدينا حقنا او هناخد حقنا بدرعنا. خافت روما فعملت ايه؟ قالت له خليك رئيس وزراء. سنة 39 بقى رئيس وزراء. بصوا عمل ايه بقى؟ ألغى كل الأحزاب وخلى بس الحزب الفاشيست بتاعه، قتل كل المفكرين، جرم المظاهرات اللي هو طلع بيها أصلا، يعني أغلق قفل النقابات، ووقتها أصدر كمان حاجة اسمها القوائم السوداء للفنانين والمثقفين. التاريخ بيعيد نفسه، قوائم سودة للفنانين والمثقفين. وعمل صداقة مع هتلر، وعملوا مع بعض المحور اللي هي في الحرب العالمية بقى التانية طلعوا بحركات همجية عايزين يسيطروا على العالم، هو وهتلر. دخل ليبيا قتل 200,000 عشان عايز يحط ايده على ليبيا. وقتها زي ما قلت لكم راح اثيوبيا عشان يقدر يتحكم في البحر الاحمر. وبعدين هو وهتلر غزوا بولندا، وبعدين بقى في حرب بينه وبين الحلفاء اللي هم انجلترا وفرنسا، وبين المحور اللي هو المانيا وايطاليا. امريكا حربت مع الحلفاء اللي هي مع انجلترا. وسنة 42 ايطاليا بقت على حافة الهوية، اتهزمت، بقى شعب مهزوم جعان مفيش فلوس، وموسوليني اصبح عدو الشعب. نهايته كانوا اعدموه في بنزينة، الشعب نفسه علقوه في بنزينة واعدموا من رجليه، يعني ربطوه هو وعشقته من رجليهم وضربوا عليهم نار ماتوا. الحركة الفاشستية دي في الوقت ده كانت هي الفكر الثوري اللي في مصر وقتها جماعة الإخوان تبنت بعض الأفكار من الحركة الفاشستية، وبرضو أصحاب القمصان السوداء ناس ليهم زي معين ولهم صورة معينة وبيعملوا اغتيالات سياسية. يعني يمكن الإخوان غيروا فكرهم فيما بعد يعني، لكن أنا بتكلم على التاريخ وقتها حصل كده، وقتها تحت مسمى فكر ديني كمان. للأسف الاضطرابات دي سنة 39 بقى الحرب العالمية الثانية أثرت على مصر طبعا، لأن مصر كان فيها قواعد إنجلترا، فمصر دخلت في الحرب غصب عنها. مات في الحرب العالمية الثانية في 6 سنين، الحرب العالمية الثانية قعدت 6 سنين من 39 ل 45، 6 سنين مات فيها 71 مليون جندي و30 مليون مدني ما بين قتيل ومعاق جريح لدرجة الإعاقة. 30 مليون يعني 100 مليون إنسان مات نتيجة الحركات الهوجائية ونتيجة الاضطرابات. سنة 40 إيطاليا بتحارب، مصر دخلت في القصة زي ما قلت لحضراتكم، فمصر ابتدت تزداد فقرا. أنا بقول لكم الحالة السياسية اللي كانت فيها الكنيسة كمان وقتها. 42 ابتدت الصراعات بين الأحزاب وبعض، استمرت لحد 45 لما ابتدت إنجلترا تقول مستعد أن أنا أخرج من مصر. في وسط الأحداث دي مات البابا يوأنس 19. في عصره سميكا باشا، مرقس سميكا، عمل متحف القبطي، ودي كان ليها قصة غريبة جدا، أنه هو حد استأذن البابا أنه يعمل يلم المقتنيات القبطية الأثرية في البداية كده، والبابا سمح له أنه يعمل مبنى جنب الكنيسة المعلقة. وفجأة راح الملك حط إيده على المتحف ده وقال له خلاص بقى بتاعنا، وراح بنى حيطة وبقى المتحف القبطي ده هو أصلا كان كنيسة، يعني كان حاجة خاصة بالكنيسة. وأصدر قرار 1931 بأني ضم المتحف القبطي إلى أملاك الدولة. وقتها حزب الأحرار أشاع أن حزب الوفد سيطر عليه الأقباط، زي ما قلت لكم في نزعة دينية من الفترة دي ابتدت تبان، يعني من قبل من عند ثورة 19 البلد أقباط ومسلمين مع بعض، زي قلت لكم أيام سعيد باشا أقباط ومسلمين زي بعض مع بعض. من سنة 28 الفترة بقى من 28 لحد ثورة 52 نزعة دينية عمالة تعلى. حزب الأحرار أشاع أن الأقباط سيطروا على الوفد لدرجة أنهم قالوا بصوا حتى سعد زغلول اتدفن في مدفن النقوش بتاعته فرعونية مش إسلامية. فكر غريب قوي، كان غريب على مصر جدا. وقعدوا يعملوا بيقولوا بقى انقذوا الخلافة الإسلامية من الأقباط، انقذوا الأقباط هيسيطروا على مصر. حتى أنهم قالوا يجب أن يكون البرلمان نسبي، الأغلبية لغير المسيحيين وأقلية ياخدوا نسبة بعددهم. بصوا الفكر من وقتها، الفكر ده بيقعد بيتقال إن لابد أن يكون البرلمان ديني، ده فكرة مش مدنية ومش فكرة أصلا اللي ابتدت عليها مصر أنها تقوم كدولة مدنية. سنة 34 طلع قرار تاني غريب جدا، وهو طلع واحد متطرف من وزارة الداخلية قال هنعيد العمل بالخط الهمايوني، بقانون الخط الهمايوني بتاع العثمانيين، متخيلين اللي هو كانت 1800، قال هنعيد العمل بيه. ومن سنة 1934 رجع تاني فكرة الخط الهمايوني لبناء الكنائس. دي كلها اضطهادات للكنيسة وقتها. من ضمن الاضطهادات سنة 1940 طلع قرار من وزارة المعارف ألا يدرس قبطي اللغة العربية حتى وإن كان اجتاز الشهادات الدالة على تعليم لغة العربية، القبطي ما يدرس لغة عربية. بقول لكم الكلام ده علشان تعرفوا أصول التطرف جت منين. ولكن بالرغم من كده تظل الكنيسة قوية صامدة مهما حصل تحركات سياسية، حروب، تدمير، تطلع أحزاب، تطلع جماعات، يطلعوا ناس مسلحة، يطلعوا ناس ليهم فكر متطرف، تظل الكنيسة هي الصخرة التي لا يمكن أن تنكسر. كلها أمور بشرية، الذي يحمي الكنيسة هو إلهنا ربنا يسوع المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.